عدات يبقى لا يموت، وتجديد الحياة له فصول، وإبراز المحاسن بعض فوز كزهر لا يغطيه الذبول. فجدد في حياتك وانس هما، فإن عزيمة النفس تطول.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد. الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم معنا في جديد. اليوم حديثنا هو حديث الجمال، جمال الكلام، جمال المنطق، جمال الخلق، جمال الأسلوب في الحديث، فهو جمال وأناقة. إذن عنواننا الدائم جدد وحديثنا في هذه الحلقة عن أناقتك. باسمكم جميعا نرحب بضيفنا الدكتور إبراهيم الدويش،
حياك الله. أهلا شيخ علي، حياك الله.
ما شاء الله اليوم إن شاء الله أنيقين. كذلك نسعد باستقبال مشاركاتكم عبر هاتف البرنامج الذي يظهر أمامكم على الشاشة، أو عبر هاشتاج برنامج جدد، والذي يظهر أيضا أمامكم على الشاشة. أبدأ معك دكتور إبراهيم من حيث العنوان، لماذا جدد أناقتك؟
أولا ما معنى جدد أناقتك؟ قبل أن أبدأ وإياك خلينا نتأنق،
يعني لازم نتعاكس من البداية.
خلينا نتأنق أنا وإياك في شيء مهم جدا، وهي الابتسامة.
طيب،
يعني أنا أعتبر حقيقة من أجمل أناقة الإنسان ابتسامته.
جميل.
هي مظهره وشخصيته وعنوانه حقيقة. ولذلك دائما أنا أقول يعني ابتسم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ابتسامك في وجه أخيك صدقة، ولا تحقرن من المعروف شيء ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. وطلاقة الوجه وابتسامة الإنسان هذه من أهم علامات الاستقامة، مهما بلغت من الثياب والأطياب والأحذية واللباس، عزك الله، ستجد في النهاية أن طلاقة الوجه والابتسامة هي أجمل أنواع الأناقة.
لأنه فعلا قد تجد بعض الناس اللبس جميل، يلبس الشيء الغالي والشيء النفيس والشيء الجميل والرائع، لكن ليس له قبول عند الناس. لماذا؟ يحس فيه شيء من الغرور، فيه من التكبر، أو شيء مثلا من العبوس، يعني دائما ضايق صدره، فما له قبول عند الناس مع أنه مظهره جيد.
ولذلك أنا بدأت
أنه بالابتسامة،
ولذلك أنا بدأت أن خلنا نبدأ حلقتنا أولا بالابتسامة حتى نكون أنيقين بابتسامتنا.
أخافت رحك الله ضحك.
معنى الأناقة، طبعا الأناقة ليست فقط في اللباس، ليست فقط مثلا والله في المظهر للإنسان، حتى في تعبيره في لسانه وأناقة في لغته، حتى في قضية الترتيب والتنسيق، هذا أيضا معنى من معاني الأناقة. لما يقال شاب معروف بأناقته، يعني فعلا الذي تبادر لدينا يهتم بهندامه وشكله وجماله، وهذا صحيح.
جميل.
لكن أيضا الأناقة تعني معاني أخرى كثيرة. أذواق الناس في الأناقة تختلف، اللي ممكن يعني يكون تختلف حقيقة من مكان لمكان ومن زمان لزمان،
يعني قد يكون الشيء يجوز لي ما يجوز لي،
ومن بيئة لبيئة تختلف. يعني مثلا الأنيق مثلا في أفريقيا أو في السودان بلباس معين قد لا يعتبر أنيقا في لندن، وهذا واضح تماما. فالأداة والتقاليد تختلف من جهة لجهة ومن بلد إلى بلد، ولذلك هو عادة يعني مقياسه هو العرف، خاصة في الألبسة وفي الأداة وفي التصرفات في من جهة دون جهة. يعني أما لماذا جدد أناقتك، أنا بس أمحور القضية حول نقطتين مهمتين. أولا لأن إسلامنا يهتم بالمخبر يعني والقلب
والمظهر،
ولا ينسى أن يهتم بالمظهر والشكل الإنسان. ولذلك جاء هذا الدين العظيم، وإن كان يركز على قلب الإنسان وعلى داخل الإنسان وعلى مخبر الإنسان، لكن المظهر له دور كبير جدا في شريعتنا. بدليل كتب السنن والسير، كتب السنن والحديث فيها كثير، كتاب اللباس، كتاب الزينة واللباس، كتاب اللباس، كتاب الزينة واللباس، موجود بكثرة جدا في وأحاديث كثيرة حول هذا الباب. الجمال والتجمل هو مطلب شرعي، إن الله جميل يحب الجمال. فإذا تحدثنا عن الأناقة أو تحدثنا عن التجمل أو تحدثنا عن الزينة، فهو نتحدث عن جانب شرعي مهم. لا نتصور أننا عندما ننكر جانب يعني محذور شرعي في الزينة أو في الأناقة مما يظنه الناس أناقة وهي ربما صفاقة، يعني أننا وراء ننكر التجمل أو ننكر التزين. لا، بالعكس،
وإن هناك يعني ضوابط فقط لهذا.
أيوة
التجمل.
أيوة، هناك قواعد معينة لهذه الأناقة وهذا التجمل الشرعي. جميل. بينما هو أصل شرعي ومطلب عظيم من مطالب هذا الدين. رجل يقال له الأحوص الجشمي، رآه النبي صلى الله عليه وسلم عليه ثياب بالية، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: هل لك من مال؟ قال: نعم. قال: من أي أنواع المال؟ قال: من كل ما أتى الله عز وجل من إبل وشاء وغيره. فقال إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده.
جميل.
إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. فلماذا تحرم نفسك ما دام الله تعالى رزقك خيرا كثيرا؟ تحرم نفسك أن يرى أثر هذه النعمة. وهذا من دواعي الإسلام إلى أن يهتم بالمظهر وأناقة الإنسان وتجمله وشكله.
يعني ليس له دخل بالزهد والورع.
ليس الزهد والورع في اللباس.
أها.
الزهد والورع في طاعة الله. الزهد والورع في حقيقة العبادة والخوف من الله عز وجل في العمل الصالح. هذا هو حقيقة الزهد. ليس الزهد في أن تلبس والله ثياب بالية وأن تحني رأسك. هذا ليس حقيقة في الزهد. ولذلك إبراهيم الحربي لما قيل له هل ألفت لو أنك ألفت كتابا في الرقائق قال لقد لو أنك ألفت كتابا في الزهد قال لقد ألفت كتابا في البيوع. ماذا
رد على ماذا؟
يعني أن حقيقة الزهد في السوق هناك في البيع والشراء في الحلال والحرام في الدينار والدرهم.
هي قمة الزهد
في الدينار والدرهم. في أن تحرص على الأمانة وعلى على على الصدق وعلى عدم غش المسلمين. هذه حقيقة الزهد. ليس الزهد أنك والله تبكي وتلبس ثياب بالية وتطبس راسك. ليس هذا هو هذا شكل من أشكال الزهد لكن ليس حقيقته. إنما حقيقته هي الخوف من الله وطاعة الله عز وجل.
وهو فعلا ما يتحدث عنه بعض الناس أو يرى أنه فعلا الزهد هو لبس الثياب البالية.
وهذا ليست حقيقة. على كل ما هي القاعدة الشرعية في الأناقة وفي اللباس والزينة؟
يعني قاعدة أساسية
قاعدة شرعية توضح لنا حقيقة كيف معنى الأناقة. يعني القاعدة الشرعية في هذا هي قاعدة أنه لا إفراط ولا تفريط. القاعدة الشرعية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا. لاحظ كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة. في غير إسراف ولا تكبر.
جميل.
لا تمشي خيال كأنك وين يعني شايف نفسك ولا تسرف المال تقول والله رزق الله تعالى. نعم الله رزقك ويحب أن يرى أثر نعمته لكن دون إسراف. بهذين الأمرين بهذه القاعدة الجميلة في الشريعة كل واشرب والبس واركب ما شئت لكن ضع دائما هذين الأمرين.
قد يكون بعض الناس يختلف في معيار الإسراف.
أبدا الإسراف واضح. الإسراف يعني أن تدفع قيمة في شيء أكثر من حقه وفي أشياء أخرى هي أقل وبنفس الوقت نظيف وأنيقة. هذا واضح من الإسراف.
لا وقد يكون أيضا من الإسراف أنه ربما يدفع شيء قد لا يستطيع ملكه مثلا في 10 سنوات.
يعني ما يفعله الناس
مثل ما يشتري مثلا سيارة. هل ممكن نقول
لا السيارة بجودتها بمركبها قد تظل سنين. لكن لما الإنسان مثلا يشتري والله مثلا لباس أو نوع على ذكر من الأحذية أو غيرها ربما بعشرات الألاف من الريالات بينما ربما تأخذ ب200 ب300 ب500 ريال حذاء وأنيق وجميل ويصبر معك سنوات. هذا يؤدي الغرض عن هذا. واضح جدا الإسراف في مثل هذا بالفرق هنا وهناك. خذ مثلا قضية الواقع اليوم الناس في موضوع الأناقة بين إفراط وتفريط. على 3 تقريبا أجناس. شخص قد لا يهتم بهندامه ولا بسنن الفطرة ولا بشكله أو حتى امرأة قد لا تهتم. لأن بعض النساء مع الأسف تجد أنه والله بحجة عدم التبذير بحجة عدم الإسراف بحجة مثلا والله عدم اللامبالاة بحجة التدين كمثال لا تهتم بشكلها ولا بأناقتها ولا بلباسها. هذا خطأ. هذا نوع من الناس. نوع آخر بالعكس قد يبالغ بشكل كبير جدا ومتابعة الموضات ومتابعة يعني أصناف معينة من اللباس والأحذية والأطياب والعطورات وغيره بأغلى الأثمان
وكأنه هو همه فقط.
والأخطر من هذا من يلبس لباس غريب لباس شهرة. الأخطر من هذا من يلبس من يعمل شعره بطريقة معينة وتمجها يعني حقيقة
الفطرة
العقول والفطرة السليمة. ولذلك أنا أقول اللباقة أن تميز بين الأناقة والصفاقة. اللباقة أن تميز بين الأناقة والصفاقة فعلا. يعني الوسط هو المطلب الشرعي. الوسط هو المطلب الشرعي وهو التوسط لا إسراف ولا مخيلة كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا سبب رئيسي من أسباب طرحنا لجدد أناقتي. سبب رئيسي مهم أيضا الأرقام والإحصاءات مخيفة ومهولة في هذا الجانب. هي تشير إلى جانب معين جميل لكن تحذرنا وتدقنا قصة الخطر من جانب آخر. أرقام وإحصاءات في قضية المستحضرات التجميل في العطورات والمصاريف عليها. يعني مثلا في دراسة عام 2010 قدرت سوق مستحضرات التجميل في العالم بما يقرب من 255 مليار دولار. 255 مليار دولار هي قيمة مستحضرات سوق التجميل في العالم. في دول الخليج أكثر من 6.5 مليار يعني إنفاق على مستحضرات التجميل. النسبة الأكبر منها عندنا هنا في المملكة
السعودية.
في السعودية هنا هي الدولة الأكثر إنفاقا في المنطقة الخليجية والعربية في مستحضرات التجميل. البلغ تقريبا انفاق السعوديات على مستحضرات التجميل اكثر من 1.5 مليار في ذلك العام في عام 2010
عام الدراسة
2010 مليار ونصف. الجميل اللي يريحني شوي انا ان 800 مليون دولار منها او 800 مليون دولار ان في العطورات. وليش يريحني؟ لانه في مقول الامام احمد ما يروى عنه أن لو أنفق الرجل ثلث ماله في الطيب ما كان ذاك إسرافا. فجميل على الأقل أن يكون في العطورات يعني في هذا مخرج يعني وإن كان حقيقة تجاوز مثل هذه الأمور مشكلة
يعني
كبيرة.
إسراف.
سوق الشركات العالمية اليوم في قضية المستحضرات التجميلية والأزياء واللباس والأحذية سوق الخليج وسوق المملكة بشكل أكبر جدا يرتفع نسبة الأرباح عندهم يعني كل سنة بشكل كبير بمعدل مخيف أكثر من 17% تقريبا معدل ارتفاع النمو للأرباح عندهم. وبالتالي خلال السنة الماضية والقادمة ستكون بشكل كبير جدا هذا الميدان سوق الخليج وسوق السعودية بشكل كبير جدا لهذه المستحضرات ولهذه المصانع والشركات الكبيرة. يعني في تقرير نشرت الشرق الأوسط أنه أكثر من 33% من إجمالي الإنفاق الخليجي البالغ تقريبا 6 مليارات ريال كان من نصيب السعوديين في استحواذ على الحصة الكبرى في عمليات التجميل. إذن هناك عمليات تجميل ربما حتى لا تجوز شرعا بعض الأحيان في مخالفة خلق الله عز وجل
في تغيير خلق الله عز وجل
يعني بشكل كبير جدا ينفق فيها بشكل يعني عجيب جدا. حتى وصل الأمر لأخطر من هذا أنه ليس فقط النساء بل حتى الرجال يعني يلجؤون لعمليات التجميل. وثبت أن بنسب معينة الرجال أصبحوا يعني فعلا يلجؤون لعمليات التجميل بشكل كبير يعني بقضية مثلا شد الوجه وجراحة الشيخوخة وتجميل الثدي وشد البطن المترهب بعد الولادة عمليات تحسين شكل الجسم وغيرها. وأصبح عمليات سوق رائجة بشكل كبير جدا من أجل باب وطلب الأناقة. أفادت الحقيقة الفرد السعودي تؤكد الأرقام أنه أكثر إنفاقا على الأزياء مقارنة بالجنسيات الأخرى. الفرد السعودي يوجه 10% من إجمالي استهلاكه أو إنفاقه الاستهلاكي على الأزياء والأحذية والعطورات وغيرها. بينما مثلا في فرنسا 4.5% من قيمة إنفاقه أو استهلاكه. بينما في بريطانيا 6%، في أمريكا 4%. إذن عندنا في السعودية 10% من إنفاقه على قضية المستحضرات وغيرها.
وهذا فيه مبالغة
لا شك أنه فيه مبالغة. سن أثبتت الدراسات أن الفتيات في سن أقل من 25 هن الأكثر في صرفهن من النفقة على قضية التجميل على قضية الأزياء على قضية الأحذية على قضية الماركات مثل ما يقولون. هذه كلها يعني هل تصدق أن الفتاة تنفق اللي دون 25 سنة تنفق أكثر من 60% من دخلها على هذه الأمور؟
هذا أكثر من النص
في التجمل وفي الماركات وغيرها كثير. وأنا أقول الأناقة حق مطلوب وحق شرعي ولا أحد يلوم الآخرين فيه إلا إذا تجاوز المعقول ووصل لحد الإسراف كما تؤكد الأرقام الآن بكذا.
لأن 60% يعتبر إسراف كبير
جدا جدا كبير. 60% من دخلك ذاهب على أناقتك وشكلياته وكذا. بينما ربما ذهبت على المخبر ولا على الفكر ولا على العقل لها أثر أو على الصدقة أو على أمور كثيرة جدا لها أثر كبير جدا. أنا أقول لو فتحنا جزء أو أعطينا نسبة معينة 60% أخذنا 10% وأنفقناها على المستضعفين في العالم لو وجدنا كيف سننقذ آلاف النفوس من مجرد الجوع فقط.
وهذه قد تكون مع الأسف ربما قد تكون ثقافة يعني مثلا قد تكون الفتاة اعتادت بينها وبين زميلاتها أنها لما تلبس اللبس اليوم هذا غدا لا تلبس هذا اللبس على قراتهم شافوها عليك.
صحيح. وهذه مع الأسف إنه أروح بالمناسبة الفلانية والزواج الفلاني باللي ذهبت والزواج فلانة ولا يمكن. ولتجد ما بين الزواجين يمكن كم 4 شهور 6 شهور ما الذي سيجعل الناس يتذكرون لباسك؟ وحتى لو تذكروه ما الذي يضير يعني؟
أجل يزيلنا حنا ثوب واحد
حنا أبو بنين وسروال على ما قاله العجيب القرآن الكريم سبحان الله يعني شوف تنوع اللباس فيه في الآيات أيضا في دلالة على قضية التجمل والأناقة وتنوع اللباس عند المسلم. يعني مثلا ذكر قضية الصوف والشعر والوبر وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها ثاثا ومتاعا إلى حين. ذكر قضية مثلا الملابس التي تغزر ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. ذكر مثلا قضية القميص وجاءوا على قميصه بدم كذب. جاءوا على قضية مثلا اللباس وريش بقضية وريشا ولباس التقوى ذلك هو خير. ذكر قضية مثلا الجلباب يدنين عليهن من جلابيبهن. ذكر قضية الخمار وليضربن بخمرهن على جيوبهن. ذكر قضية الحجاب وإذا سألتموهن فاسألوهن من وراء حجاب. يعني فالقرآن نوع بدليل أن ما ننوعه اليوم ما في إشكال.
ما في مشكلة.
هو حق شرعي لكن مثل ما مشكلة تجاوز، مشكلة الإسراف، مشكلة أن نرى في أنفسنا عندما نلبس مثل هذا اللباس وغيره. إذن كيف نجدد أناقتك؟
قبل أن كيف نجدد أناقتك دكتور إبراهيم، يعني ألا يمكن أن يكون في الاهتمام بالملبس والمظهر قد يكون خداع للناس؟
يعني هذا خداع المظاهر.
إيه، ألا يمكن يكون في خداع؟
بلى، ولذلك نحن نقول لا تغتر بكل من لبس اللباس الجميل ولا كل من شخص ولا كل من ضبط أمره ولا، ولذلك أصبحت عدة الشغل بعض الأحيان كما يقولون التأنق واللباس وربما يشيل شنطة معينة وكذا حتى ويظهر لك أنه رجل الأعمال المليار اللي مهنة ذا، وربما على ما قال يلفك بصدق ولا بشيء لمجرد والله اللباس. بعض الناس يغره اللباس ويغره الشكل وربما يعني ما يجعله حقيقة يتحقق ويتثبت من نوع هذا الإنسان الذي أمامه أو تلك الإنسان التي أمامه لمجرد والله اللباس والشكل، ولكن وهذا خداع المظاهر. ونحن في زمن حقيقة خداع المظاهر، وعلينا أن نتأكد ونتثبت دائما عن الناس، لا نتعجل، لست بالخب ولا الخب يخدعني. مجرد أنه غير شكله غير هندامه غير كذا ولا ظبط ملابسه ولا لبس الماركات ولا كذا ظننا والله أن الرجل فعلا صادق 100% أو تلك المرأة صادقة 100%.
ولا يعني أيضا عندما نتحدث أنه في خداع أن الشخص ما يلبس اللبس الجميل،
لا 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 لا، إحنا
يعني نكون في حل وسط،
إحنا نقول لا إفراط ولا تفريط. لا يجب أن نأخذ الناس بمجرد أشكالهم، هذا خطأ. نعم نثني على الناس بأشكالهم وهذا حق، والإسلام يطالب بالجمال والتجمل، لكن لا يكون هو الشكل فقط المعيار الوحيد اللي يقيس أنا به الناس أو تقيس به أنت الناس. طيب
هو مقياس أناقة فقط دون أن يقيس،
هو مقياس لباس وشكل وتجمل وأناقة له للإنسان حق فيه، لكن لا يغرنا لا يخدعنا
هذا المظهر. ندخل إذن إلى كيفية الأناقة.
طيب كيف تجدد؟ أولا قبل هذا، قبل أن أبدأ يمكن عندي 7 أو 10 نقاط في هالمعنى وسأذكرها سريعا. أنبه على قضية أن النساء عليهن أن يهتم يعني الاهتمام أكثر من الرجال فيما سأذكر، لأن طبيعة المرأة هي أو من ينشأ في الحلية هي طبيعتها، الله تعالى خلقها وأنشأها على قضية التجمل والحلية والحلي وإلى آخره. فلا شك أنه ما سأذكره المرأة أكثر اهتمام ويجب عليها أكثر من قضية الرجل.
جميل.
أولا من وسائل تجديد الأناقة حقق اللآت الخمس.
اللآت؟
اللآت الخمس. وش هي اللآت؟ أولا لا تنسى النية، فالمقصود إظهار نعمة الله عليك.
جميل.
لا تنسى عندما تشتري ثوب جميل أو كذا جميل أو ماركة جميلة وسعر معقول،
هذا من فضل الله،
هذا من نعمة الله وسأظهر نعمة الله تعالى. جميل. فمجرد النية تحول القضية من مجرد لباس وأناقة وزينة إلى عبادة وتؤجر عليها. لاحظ فقط الجنة. ثانيا لا تنسى الشكر فهو يزيدك، ولئن شكرتم لأزيدنكم، فالشكر يؤكد هذا المعاني ويزيدك الله تعالى من فضله وتستشعر العبادة فيها، فأنت تشكر الله تعالى هو الذي رزقك. اللائحة الثالثة لا تنسى الفقير ليشاركك ولا تكسر نفسه وأولاده، بل حاول أن تعين بقدر استطاعتك. لا تنسى الفقير، لأنك لو أن تلبس عيال أخوك عيال أختك جيرانك أقاربك أهل حيك لا تكسرهم. والله الحين أتخلى عن اللباس العالي من أجل أن من حولي،
وهذه اللي كنت بسألك عنها، يعني فعلا بعض الناس ما يبي يلبس بحكم أن اللي حوله ما
جميل جميل ما جميل جدا، بالعكس يؤجر الإنسان على هذا، ما معناه أنه يتبذل لا، لكن يلبس،
لكن ما يظهر النعمة التي أنعم الله عليه.
لا يظهر نعمته، لكن لا يبالغ في إظهار النعمة، لا يبالغ في قضية ولا يتكبر على هؤلاء ولا يرى أنه فوق مثل هؤلاء. يا أخي لست فوق، هم مخلوقين مثلك، إلا أن الله رزقك وزادك عليهم بسطة في المال، فاشكر الله تعالى.
يعني شيء جميل أن الإنسان لا يشتري الشيء الغالي أو النفيس بشكل كبير حتى وإن كان يستطيع عليه، وهو من الشيء الفائض
يتركه من أجل الله،
حتى لا يكسر قلوب
هؤلاء، حتى لا يكسر قلوب الآخرين، وحتى لا يكتب عليه إسرافا يا أخي إذا كان المبلغ كبيرة جدا.
لا قد يستطيع لكنه حتى لا يكسر
قلوب هؤلاء، حتى كونه يستطيع لكنه إذا تجاوز المعقول أصبح إسرافا. أشري ساعة ب10,000 ريال 15 ريال ممكن أشريها ب1,000 ريال أو ب2,000 ريال وفعلا جميلة وأنيقة، هذا ياخذ تجاوز الحد المعقول. اشتري على ما قال فستان ب100,000 ولا ب50,000 ولا ب80,000 ولا ممكن يشتري ب500 ريال ولا ب1,000 ريال ولا ب2,000 ريال، هذا تجاوز يا اخي الانسان، يعني المعقول معقول. لكن خلينا ندخل في اللاء الرابعة وهي تؤكد هذا المعنى، لا تسرف ولا تبذر وكن وسطيا في اناقتك. يعني اذا كنت تريد تجدد الاناقة لا تسرف لا تبذر، انتبه. اللاء الخامس والاخير لا تلبس لباس الشهرة
المخالف على الناس.
تعرف وش المشكلة بين بعض الفتيات اليوم والنساء؟ تقول أنا أبدور لي موضة أو تصميم
ما صممه
أحد، وسأظهر أحرص أني سأظهر في تلك الحفلة أو في تلك المناسبة بلباس لا يمكن يظهر به غيري. هذا لباس الشهرة اللي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا لباس شهرة الذي توعد صاحبه يتجلجل في النار والعياذ بالله. هذا لباس الشهرة يعني الذي ديننا لا يمكن أن يوافق عليه، أنك تبحثين أو تبحث اللباس يميزك عن جميع الآخرين. ولذلك أنا رسالة حقيقة لكل فتاة تفكر تقول أني سألبس لباس لم يفكر أحد أن يلبسه، وتذهب تبحث عن الغرائب والعجائب في ذلك اللباس لتظهر به في تلك الليلة. هذا نوع من أنواع لباس الشهرة المحظور شرعا الذي يجب أن تنتبه له الفتاة. إذن هذه الخمس اللاءات المهمة في التبليغ.
لكن ما أدري يعني تقنينها بالضبط دكتور إبراهيم، يعني مثلا أنا لو مثلا بصير بطلع جوالي، قد يكون جوالي غير جوالك، سيارتي غير سيارتك، القلم اللي معي غير القلم الذي معك، الستاند اللي عندك غير الستاند اللي عندي.
علي الله يحفظك، أنت لما تطلع جوال ولا تطلع قلم ولا تطلع ستاند
أو تطلع ساعة،
هذا مطلع المصنع مثله آلاف. إيه؟ كونك أنت اشتريته ولا أنت ملت إليه هذا معنى. لكن كونك تذهب لمجلات الأزياء وتدخل عليها غرائب وعجائب حتى تظهر في أنت الوحيد، ليس هناك مثل هذا اللباس والله خيط أو تم خياطته وتفصيله مئة لباس أو كذا.
لكن من طبيعة التفصيل أني أجيب شيء ما فصله
لا 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 أبدا هذا محظور شرعي أن تتميز عن الآخرين بلباس غريب عجيب فعلا يقال هذا لباس فلان.
فعلا يعني انا اتكلم انه فعلا لما اكون مجموعه ناس ها اكون بارز بينهم، لكن لما يكون عادي لكن فيه اضافات حلوه قد تكون
هذا لانه لا خلاف
فيه.
هذا
لا خلاف فيه. لا حتى اوضح الفكره فقط للمشاهد.
انا فاهم، انا جميل توضيحك. انا اقصد انه اللباس الغريب يعني يستنكره حتى بعض الناس، حتى بعض الناس يستنكر يقول شوف يعني بعض مع الاسف الذي يلبس او التي تلبس يظن ان الناس ينظرون له نظره اعجاب، وهي والله نظره دونيه، نظرت ربما انه كيف يقع فلان مثل هذا، كيف تلبس فلان مثل هذا، وين عقلها، وين رجاحتها، ويتعجب الناس ان تلبس فلان او فلان مثل هذا اللباس. طيب انا ودي امشي شوي بالنقاط.
يلا طولنا بهذه.
اناقتك من النقاط المهمه الثانيه بعد اللاءات الخامسه.
أيوة.
اناقتك لا تعني التكبر واحتقار الاخرين.
جميل.
انتبه. لا تعني التكبر،
كن انيق لكن لا
كن انيق وكن متواضع. جمال الخلق مثل جمال الخلق بل اعلى واعظم. انتبه لا تتكبر يا أخي، كلما زان لباسك وأناقتك وجمالك ازدد تواضعا وخيرا وحبا واشكر الله على نعمتك كما ذكرنا في اللقاءات السابقة.
جميل.
ثالثا أس الأناقة سنن الفطرة في الإسلام. أس الأناقة سنن الفطرة، من علامات أناقتك فعلا الجيدة هي قضية فعلا
تطبيق سنن الفطرة.
أي نعم، وهذا أمر مهم جدا حقيقة ويجب فعلا أن يحرص عليه ويتنبه له الإنسان.
إذن دكتور الأناقة ليس لها أو الأناقة ليست هي الكبر، يعني بعض الناس يجب ألا يفهم أن الأناقة هي الكبر ويجب ألا تصل بك الأناقة هي الكبر بل إلى التواضع. طيب ننتقل إلى
سنن الفطرة. أنا أقول أن من أهم بل أس الأناقة في شريعتنا هي سنن الفطرة.
جميل.
والإسلام جاء حقيقة يؤكد على قضية سنن الفطرة، حلق نتف الأبط وحلق العانة وقص الأظافر وقص الشارب وغيرها، جاء الإسلام يؤكد حقيقة هذا المعنى ليكون الإنسان أنيقا في نفسه. والغريب أن هذه السنن بعضها باطن لا يظهر للناس.
جميل.
لكن ليست الأناقة في الإسلام لمجرد الظهور ولمجرد الشكل أمام الآخرين.
جميل.
بل حتى لنفسك أنت وشعورك بأنك نظيف وشعورك بأنك فعلا يعني إنسان تقدر نفسك وذاتك، وبالتالي جاءت تؤكد على مثل هذه المعاني أن من علامة أناقتك الداخلية التزامك بسنن الفطرة. ومع الأسف القضية هذه ربما هي لب الحديث، بعض الناس يهمل تماما سنن الفطرة لأنه ليلبس الثياب عليها ويغطيها تجد لا سمح الله
غير ظاهرة للناس،
غير ظاهرة للناس، تجد لا سمح الله رائحة العرق، لا يحلق الهبط، لا يحلق العانة، لا يقص الأظافر. بل بعض النساء أصبحنا مع الأسف تظهر الأظافر تخالف السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم وقت 40 ليلة فعل لسنن الفطرة لا يجوز الإنسان يتجاوز فيما بعدها. وبالتالي كل هذا حفاظ على أناقة الإنسان وعلى الإنسان يتأنق فعلا في مثل هذه الجماليات الرائعة في سنن الفطرة الشرعية التي شرعها لنا ديننا والتي حثنا عليها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه حقيقة عظمة الإسلام وعظمة هذا الدين.
جميل.
في حفاظ على هذا الإنسان حتى في دواخله وفي شكله. ولذلك هي رسالة حقيقة لبعض الأزواج الذي يذهب لسوق الغنم ويذهب لمزرعته ويجلس مع الأسف ساعات طويلة ثم يأتي ليعانق زوجته أو لينام ويعاشر زوجته وهو بهذه الروائح،
ولو بشرط سوق الغنم أي عمل قد يسبب إلى أنه فعلا تخرج منه رائحة
ما في كلام. أنا أقصد هو كمثال لأنه مثال أوضح حقيقة، وإلا بعض الذين يبيعون سوق الغنم أفضل وأرفع وأنظف ما شاء الله، لكن هي صورة إحنا نتعامل فيها كلنا. بعض الناس سبحان الله تشكو زوجتي يا أخي من روائحه، روائح الدخان، روائح العرق أذكر الله، روائح أمور كثيرة جدا، وبالتالي يحصل النفرة، روائح الفم بعض الأحيان الكريهة لتخرج من بطن الإنسان. بل أعرف والله أسباب، يعني من أسباب الطلاق في زواجات حديثة من سنة أولى طلاق على ما يقولون، بسبب مثل هذه الأمور التي ما استطاع الزوجان لقلة خبرتهما وصغر سنهما أن يتفاديا مثل هذه المشكلة، فكان الطلاق بسبب مثل هذه الروائح وغير نفرة من بعضهما من بعض، كل لعدم الحفاظ على مثل هذه الجوانب. فانظر كيف أشياء بسيطة قد تهدم بيت دون أن نستشعر هذه الجمالية وهذه المعاني في شريعتنا.
جميل.
خذ رابعا، أتمنى أن نرفع شعار حتى نجدد الأناقة فعلا، أن نرفع شعار لتسبقك رائحتك في قضية الطيب والتطيب والعطورات. يا أخي هذه لها جماليات ولها أصل، وأنا أقول دائما أهل الطيب لا تشم منهم إلا الطيب، أهل الطيب لا تشم منهم إلا،
يعني وكأن الطيب هو عنوان الشخص،
هو عنوان لا شك والله هو عنوان الشخص. ما الذي يمنع يا أخي أنك دائما معك جرة دهن العود الصغيرة لا تعمل، وإذا يا أخي أردت أن تدخل على قوم ولا أردت أن كذا ولا حتى مع نفسك أن تأخذ مسحة بسيطة ليكون رائحتك جميلة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول عنه أنس وهو قدوتنا صلوات الله وسلامه عليه، يقول عنه أنس: ولا شممت ريحا قط أو عرقا قط أطيب من ريحي أو عرقي النبي عليه الصلاة والسلام. يا سلام، لاحظ الجمال من حرصه صلى الله عليه وسلم وقدوة للأمة. ثم الطيب والعطورات كما ذكرت أنه ربما لو أنفق الرجل ثلث مال على الطيب ما كان ذلك إسرافا، لأثره الجميل على صاحبه وعلى الآخرين. يعني لا يشترط في العطور غير أن تكون باهظة الثمن، المهم أن تكون رائحة طيبة
ومقبولة
لدى الآخرين. أيضا انتبه لنوع البشرة والعطر، لأنه ليس كل عطر يناسب أي بشرة. البشرة الدهنية يمكن يناسبها عطر معين لتبقى، لأن دائما البشرة الدهنية يبقى فيها العطر بشكل أكبر. البشرة الجافة قد لا يناسبها نوع من أنواع العطور لأنه مباشر يذهب عنها، وهذه رسالة، يعني بعض الناس قد لا ينتبه عند شراء العطور لمثل هذه المعاني. الطقس أيضا في الصيف في الشتاء يختلف ربما العطر عنه من فصل إلى فصل،
من الشتاء والصيف،
لأن حتى طبيعة جسم الإنسان بالصيف قد تكون أكثر دهنيات، قد تكون أكثر تعرق إلى آخره. قضية مثلا السن، مثلا الفتيات الصغيرات يناسبها غالبا يناسبهن العطر المستخرج من الزهور، حفاظ على بشرتهن يعني الطرية والناعمة، فلا يصلح أن تأخذ عطور الله أخرى، المستخرص من الزهور هو الذي يناسب الصغيرات مثلا السن.
جميل.
مثلا خذ مثلا حديث النبي عليه الصلاة والسلام المشهور في قضية، ويسأل عنه كثير من النساء، أي امرأة
وهو كنت بسألك، يعني هل هذا الكلام اللي تحدث عنه ينطبق على الرجل والمرأة بشكل عام أم هناك تفصيل؟
يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أي امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية. بعض الناس تكلم وبعض الكتاب مع الأسف لضعفهم في فقه الحديث تكلموا كلام كبير جدا. الحديث لا يعني أن تخرج المرأة برائحة كريهة، لا يعني أن لا تهتم المرأة بنظافتها، لا يعني أن المرأة لا تضع ريح معين، لكن القصد أن تخرج المرأة، أن تضع المرأة نوع من أنواع العطور النفاثة القوية التي تجلب نظر الرجال وتثير
غرائز
الرجال لهذه المرأة أثناء هذا العطر. هذا هو العطر المنهي عنه في الحديث، وهذا أمر طبيعي جدا، حتى العقول والنفوس الطيبة المعتدلة تنفر من مثل هذا الشيء العجيب، هذا الشيء العادي، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر منه، وهو يوافق الفطرة في قوله صلوات الله وسلم. ولمن استنكار، لمن استنكر من الحديث، لأن لم نفهم الحقيقة في هذا الحديث. وتكلم الشراح حول شرح هذا الحديث بمثل هذه المعاني، لا يبالغ الإنسان أو لا تبالغ المرأة في العطورات وغيره حتى تجذب نظر الرجال أو يكون مقصدها.
والتحريم في هذا هو فقط عندما تكون أو مرة على الرجال أو في حال مرورهم حتى لا يشم رائحة الرجال، وإنما بين النساء فهو مطلب.
أيضا قد تطيب المرأة بطيب، قد لا يجذب الرجال وقد لا تكون رائحته ظاهرة بشكل نفاذ، لكنه هذا النوع من الطيب الذي نفاذ وقوي وقد يؤثر على غرائز الرجال، حتى على غرائز الرجال،
يعني المعيار في القوة أيضا.
نعم، يعني أنه لاحظ السبب، العلة، وين العلة؟ دائما الدليل والتعليل. العلة هنا أنه ليجدوا من ريحها، فعلا خرجت ليجدوا، لتكون أحد وسائل المغازلة بينهم الطيب. لتكون أحد جذب الرجل الطيب، ليكون أحد، وهكذا
كمقصد لها أيضا،
كطلب لمثل هذا الجانب. جميل. أيضا من وسائل التجديد في التجديد.
أنا برجع لقضية العطر في نقطة مهمة في جت في بالي بس الظاهر أخذناها نسيتها.
طيب خلينا على ما تتذكر. يعني قضية مثلا من وسائل التجديد قضية الاغتسال الاستحمام. يعني هذا جميل الحقيقة. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يعني قال على كل رجل مسلم في كل سبعة أيام غسل. جميل. في كل سبعة أيام وهو يوم الجمعة. ولذلك غسل الجمعة من العلماء من تكلم أنه واجب وهو سنة حقيقة أنه سنة مؤكدة. لكن لما شرعه الإسلام على الأقل في سبعة أيام تغسل ولو لمرة. جميل. بعض الناس يا أخي أنت نشوف إحنا نعاشر الناس ونطلع مع الناس نطلع. بعض الناس رائحته طبيعته كذا إفرازات العرق وإفرازات الروائح الكريهة. ما الذي يا أخي يمنعك أن تأخذ حمام وتأخذ دش قبل أن تخرج لمناسبتك ولا لتخالط الناس أو غيرها؟ فهذا جميل جدا حقيقة في شرعنا بفضل الله تعالى أنك انتبه لمثل هذا. نظف بدنك يا أخي.
جميل. مثل ما هي قاعدة الفقهية التخلية قبل التحلية.
التحلية قبل التخلية قبل التحلية قبل التحلية قبل التحلية. أي نعم.
جميل. يعني قبل إضاءة العطر يكون قد نظف جسمه.
يعني في قاعدة إنه إحنا ما نطلبك إنك والله تضع عطور ولا نطلبك مثلا تلبس لباس زينة. لكن على الأقل
لا تخرج منك
لا يخرج منك روائح كريهة. لا تكون متبذل في ثيابك إن لم تستطع أن تلبس اللباس الجميل. فعلى الأقل لا تخرج وسخ الثياب. يغسل.
جميل. في إطار الحديث عن الروائح رجع لي السؤال تذكرته. اللي هو حتى أيضا بعض الأحيان قد يكون العطر الذي يستخدمه الشخص قد يكون إما حار لقوة أنه قد يؤذي أشخاص آخرين. قد تكون رائحتها قد تكون أيضا قوية بشكل مبالغ فيه وقد يؤثر على ناس آخرين أيضا.
صحيح. لما إذا كان يسبب ضرر للآخرين فيجب الإنسان حقا يتنبه لهذا. ولا هو أراده لجمال رائحته ما أراده ليؤذي الآخرين لكن ربما آذى بعض النفوس أو آذى بعض الآخرين.
جميل.
النبي صلى الله عليه
وسلم
أنس وهو خادم النبي صلى الله عليه وسلم يقول يشير إشارة جميلة حقيقة. يقول ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف النبي صلى الله عليه وسلم. ألين من كف النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك حقيقة من أحد وسائل التجديد في الأناقة يا أخي يعني لتظهر أناقتك في لمسة يديك.
كيف
أنس جذبته واشتهر
يعني الحنية
يا أخي أشهر. كان صلى الله عليه وسلم يدهن كان صلى الله عليه وسلم يتطيب كان يحرص يعني على نظافة فعلا جسمه وجسده صلى الله عليه وسلم حتى أصبحت هذين اليدين ناعمتين. ليست النعومة المقصود فيها التشبه بالنساء أو المبالغة في مثل هذا المجال. لا يا أخي المقصد نظافة هذين اليدين وأن تكون فعلا ناعمتين بالإدهان وبغيره كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل بمثل هذا. فلماذا بعض الناس سبحان الله خشونة في يديه تشقق في يديه يعني جلافة حقيقة في يديه بينما كان بمقدوره أن يدهن وأن يحرص على جسده كما كان صلى الله عليه وسلم يحرص في هذا الجانب. من النقاط هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم يدهن
عشان ما يجي
لا نبالغ في الكريمات وفي الدهون الغالي اللي يا أخي على ما قاله يمكن الإنسان يدهن بأشياء يسيرة جدا. المهم أنه فعلا تظهر يعالج الإنسان الجلافة والشدة والمشق والشقوق اليدين والشقوق وغيره في يديه يعني.
ممتاز.
نقطة من النقاط في تجديد الأناقة يعني خليها شعار نقول شعرك شعارك. شعرك شعارك. لما يجيك شخص والله لابس كدش على طول تبي تصنفه أنت بفكر لأن لابس الكدش فوق راسه. لما يجيك إنسان قاص قصة معينة القزع أو غيره يعطيك شخصيته تقريبا. لما يجيك إنسان محترم فعلا قص شعره بطريقة
مهذبة
كما جاء يعني في الآثار وغيرها
غير ملفت
لم يخلق آخره ويترك أوله أو يحلق أوله ويترك آخره أو يحلق بعضه ويترك بعضه كما جاء النهي في الأحاديث.
أيضا هو قد يكون شكل من أشكال الشهرة
وقد يكون يعني من كان له شعر يقول النبي صلى الله عليه وسلم فليكرمه. هذا الإكرام يعني مقصود النبي صلى الله عليه وسلم ليزينه وينظفه ويغسله وربما يرجله أو يمشطه لكن لا يتركه أشعث أغبر متفرق. النظافة وحسن المظهر مطلب. أيضا لا يبالغ في التزيين لا يجلس نافس خواته وزوجته على المرآة وبالكريمات ولعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. لا إذا وصل الحد هذه الحدود الشرعية نقف. هذا القواعد دائما في قضية الأناقة واللباس وغيرها
لا يكون شهرة ولا يكون في تشبه.
أي نعم يعني ما نبارز لما نقول نكرم الشعر.
جميل.
لأنه حتى ورد في بعض أن النبي صلى الله عليه وسلم عن التردري إلا غبا يعني إلا أحيانا. جميل. ما هو جالس 24 ساعة قدام المرآة واعتني بشعري وادهن شعري كل لحظة وكل دقيقة ويلا تعال شوف الموضوع في هذا الجانب.
جميل. أيضا في الثياب كما تحدثنا عنه لكن ما رأيك بمن يقول أن أيضا المنزل شكل من أشكال الأناقة.
أنت شفت الثياب
وقد يكون تحدثنا عنها.
خلي شيء إشارة سريعة للثياب وسأتحدث عن المنزل. ولا جميل إشارتك إذا أن المنزل فعلا من أناقة الإنسان المسلم. الثياب يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يلبس أنواع من الثياب وأفضل ما كان يرتديه صلى الله عليه وسلم هي قضية الثياب البيض، وكان يحث على لبس الثوب الأبيض. وكان صلى الله عليه وسلم يلبس أنواع، يعني مرة يلبس العمامة، كان بعض الحين يلبس الرداء والإزار، كان صلى الله عليه وسلم يلبس الجلباب أو الثوب الواسع. يعني فكان صلى الله عليه وسلم يحب الألوان، كان مرة يلبس أبيض وكان مرة يلبس أسود، لكن الأبيض
يجدد ويغير.
وقال عليه الصلاة والسلام هي خير ثيابكم، يعني الثياب البيض، فالبسوها وكفنوا فيها موتاكم. هذه الإشارة ليش أنا أشير إليها؟ لأنه بعض الناس وجدت في في في, في بعض الدول بالذات في الدول الغربية يلبس الرداء والإزار أو يلبس السروال والفانيلا اللباس الأفغاني أو غيره بحجة أن هذا هو لباس النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أقول كما قال شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى عليه أن السنة هي أن يلبس الإنسان لباس قومه، ليست يعني وجدت بعض الشباب يلبس اللباس الأفغاني في الغرب وفقط أصبح لباس شهرة بالنسبة له. أصبح فعلا لباس شهرة. يا أخي البس لباس فعلا أولئك القوم بما لم يتميزوا به، لأنه التشبه بالغرب هو أن تلبس لباس خاص بهم. اليوم البدلة والبنطال وكذا ليس
أصبح
خاص.
كل الناس يلبسون،
ليس كل الناس يلبسون. المهم أن لا يكون ضيقا، أن يكون واسعا، يعني فيه الصفات الشرعية، لكن أن تلبس لباسا يتميز عنهم.
يعني لو أروح مثلا لبلاد ما يلبسون إلا البنطال مثلا لين أنواع أخرى، لكن ما يلبسون ثياب وجب ثوبي، هل يكون لباس شهرة؟
لا، لو لبست ثوبك من باب أنك لا تستطيع أن تلبس البنطال أو تلبس كذا، الثوب معروف أصبح مشهور ومعروف في كثير من البلاد، لكن لو تلبس مثلا لباس الأفغان تلبس العمامة. وهذا وجدت أنا هناك وقابلت بعض الأخوة قلت لي ما قال هذا لباس السنة وتو داخل في الإسلام، قلت عجبا من قال لك لباس السنة؟ وش تغير هذا لباس السنة أن تلبس لباس قومك حتى لا تكون يا كل لباس شهرة بالنسبة لك وينضبط عليه. تأنق في منزلك أو 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 منزل شخصيته وأختم فيها، ما عندي مشكلة. قضية إنه يعني جمال البيت، جمال الأثاث، جمال الحديقة، جمال توزيع الأثاث في البيت كل مرة في جهة، كل مرة كذا، روائح البيت لا شك إنه من الأناقة، ولا شك إنه دلالة على شخصية الإنسان، ولا شك إنه بدون إسراف ولا نخيلة كما قال عليه الصلاة والسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم يطهر أفنيتكم ولا تكونوا، فإن اليهود لا تطهر أفنيتها. بالعكس يعني أوامر جميلة وجهات جميلة. الأفنية الحوش، وحنا يكون إذا كان عندك قدرة على الحوش أو حتى لو كان حوش بسيط، شيء من النبات الأخضر، شيء من الجمال النبات ذو الروائح، شجرة ملكة الليل كما يقول إلى آخره، كم لها من الآثار حقيقة في البيت، وهذه أناقة. أختم بقضية الموضة والشخصية الإسفنجية والنرجسية عند بعض
البيت
ما يخالف.
طيب يلا.
هي قضية الموضة حقيقة. يعني الآن يعني لا بأس بمتابعة الموضة كما قلنا، ولا بأس حقيقة باقتناء يعني الشيء الجديد أو حتى الماركة التي غير مبالغ فيها، لكن بالقاعدة التي ذكرنا لا إسراف ولا مخيلة
ولا شهرة.
يفسر بعض الأطباء النفسيين يعني شغف النساء بالموضة بأنه نابع ربما من إحساس داخلي بعض الأحيان يعني بنقص المرأة أو بنقص جمالها، وتظن أن عند الآخرين ليست كذا، وتتحاول أن تعوض ساعات طويلة بالسوق وتشتري نوع معين أو تقص شعرها أو بتسريحات معينة وغريبة حتى تلفت نظر الانتباه. الغيرة الشديدة بين الفتيات وبين النساء سبب من أسباب صراحة التسابق المحموم على قضية مسايرة الموضة والماركات وغيرها، وبينما تغفل كثير من الفتيات أن جمال خلقتها وجمال تواضعها وجمال ابتسامتها وجمال يعني تعاملها هو حقيقة الجمال مع اللباس الجميل الذي يؤدي الغرض بصورة حقيقية وجميلة،
وهي
الشخصية
وهي الأناقة.
الشخصية النرجسية هي الشخصية التي دائما ترى نفسها أعلى من الآخرين وترى
ولا تحب إلا ذاتها
ولا تحب إلا ذاتها ولا تحب تلبس شيء يعني لا يمكن أن يلبسه الآخرون. هذا جانب. الجانب الآخر الشخصية الإسفنجية هي تمتص مع الأسف كل
شيء،
كل ما يسمعه، كل ما تسمعه، كل ما ترى
سلب أو إيجاب،
أرى على شو اسمه مشهورات مشاهير النساء من ممثلات أو غيرهن، أرى مثلا على عارضات الأزياء، أرى الموضة في المجلات، فأحاول أن أقلد دون أن يكون لي شخصية. دون أن يكون لي مستقل. طيب وين رأيي؟ وين شخصيتي؟ لمجرد أن فلان لبسته أذهب وألبسه. هذه مشكلة كبيرة حقيقة علينا نتنبلها. ولكن أهمس في أذن كل فتاة أخيرا أنه من حقك التجمل، من حقك الموضة، من حقك أن، لكن لا تنسي أن الجمال الطبيعي هو جمال الفطرة وجمال الخلقة وجمال الروح. لا تنسي جمال الأخلاق، لا تنسي التواضع، لا تنسي فعلا تعامل مع الآخرين، ولا تنسي أن يكون لباسك فيما يرضي الله عز وجل، بعيد عن تشبب الرجال، بعيد عن التشبب الكافرين.
إذن هو جمال الخلق وجمال التعامل مع الناس. أنتقل للجزء الثاني وأخذ أول اتصال معنا الأخ عبد الله من السعودية. تفضل أخ عبد الله. وعليكم السلام ورحمة الله.
يعطيكم العافية.
الله يعافيك.
عندي استفسار بس للشيخ عن موضوع الأناقة.
تفضل.
هل في فرق بين الرجال والنساء في مسألة الأناقة وحب الزينة والأناقة؟
واضح.
جميل.
وغيره؟
يعطيك العافية. الله يوفقنا وياك إن شاء الله.
آمين وياك الله يسلمك. معنا الأخ محمود من السعودية. تفضل أخ محمود. أخ محمود إذا تسمعنا.
ألو.
تفضل أخ محمود.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام من حضرتك الغالي وسلام من الشيخ الجليل الشيخ إبراهيم. وفي سؤال بس بموضوع الحلقة. يوجد مثلا عندنا شعبي في مصر كل اللي يعجبك وإلبس اللي يعجب الناس. هل لازم الشخص يواكب فعلا دي العصر أو الموضة اللي هي موجودة في الوقت الحالي، أو لازم يكون لبس يلبس لبس تأقلم مع شخصيته ومع نفسه؟ هل لازم أواكب بالعصر وأواكب الناس، أو أفضل شخصيتي واللي يختارها
ممتاز. يعطيك العافية. عفوا. طيب سؤال أخ عبد الله عندي مسألة عن الفرق بين الرجل والمرأة تحدثنا عنه لكن باختصار لو تجيب.
يعني باختصار حقيقة هي قضية أنه المرأة القاعدة الشرعية لا إسراف ولا مخيلة، القاعدة الشرعية لا لأن الله متشبهات من النساء بالرجال، يعني أن يكون تتميز بين المرأة وبين الرجل في مثل هذه المعاني.
جميل. طيب سؤال أخ محمود عندما يقول مثل اللي هو دارج كل ما يعجبك لكن البس ما يعجب الناس،
هذا 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 ظلم للذات. بالعكس أن تلبس ما يعجبك وما ترى أنه مناسب، أما ألبس للناس الناس قال لا يجب، والناس آلاف آلاف التوجهات آلاف الرغبات، كل له رأي. يعني تلبس الله المستعان كم ثوب تلبس، وثوبك كم بتوزعه كم مرة على كذا، يعني ما معقول. بل البس ما يعجبك أنت وما تراه وما يوافق ضوابط الشريعة الإسلامية في التزين والأناقة والتجمل.
جميل. أنا أختم سؤال فقط من الهاشتاج. بعض الأخوة يسأل أو أحد الأخوة يسأل يقول ما تعليق فضيلتكم على موضوع الموضة في الحجاب، هل يمكن تكون يعني أمشي مع الموضة في الحجاب؟
يعني شوف الحجاب هو لباس شرعي، هو تعبد لله عز وجل، هو عبادة. الأصل فيه الشروط المعروفة، أن يكون فعلا ساتر للمرأة، وأن يكون واسعا فضفاضا، أن لا يكون فيه زينة، أن يغطي جسد المرأة، هذه الشيء الضوابط والشروط. لكن أن أذهب ألبس لباس ضيق لا يعطي حجاب، أن ألبس لباس حجاب أسود مثلا أو كذا في زينة لا يعطي حجاب. إذا لبست المرأة ما يحقق ستر جسدها وزينتها، ليس لا تلبس زينة، أن تغطي زينتها وتجملها في الحجاب يا أخواتي ليست زينة، الحجاب عبادة تعبد، الحجاب هو غطاء للزينة الأصل. فكل ما يؤدي الغرض في غطاء في تغطية هذه الزينة هو لا بأس في شعر.
جميل.
من من مثل قلنا من فضفاض، من يعني عدم وجود زينة فيه، من عدم أن لا يكون ضيقا، إلى آخر من الشروط.
جميل. إذا نتقوا إياكم الجزء الثالث وقبل الأخير، ومع طفلة صغيرة تعلم أخاها قراءة القرآن، نتابع.
فجدد في حياتك وانس هما، فإن عزيمة النفس تطول، فإن عزيمة النفس تطول.
صحيح. رب العالمين الرحمن الرحيم، يا سمرة الحمد لله رب العالمين رب العالمين الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين رب العالمين ثم عزا الحمد لله ثم الحمد لله ثم عزا ثم الحمد لله رب الحمد لله رب العالمين بخير بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين
ثم حياة السماية
رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين رب العالمين الرحمن الحمد لله رب العالمين
شوف هو صندوق بيشتغل دبير تفاعل شو ما
فجدد في حياتك وانسى هما فإن عزيمة النفس تطول فإن عزيمة النفس تطول.
إذن فتاة روسية تعلم أخاها قراءة الفاتحة، كان هذا هو مقطع هذا الأسبوع. ونأخذ تعليق الدكتور إبراهيم.
أنا أقول ما شاء الله، يعني البراءة والطفولة واضح تماما، العلاقة الحميمية بين الأخ وأخته، استثمار حقيقة قضية التقليد والمحاكاة في أن يتعلم الصغير الفاتحة، هذه قضية جميلة جدا حقيقة. واضح أن هناك يعني أم أو أب خلف أو أم أب أيضا خلف مثل هؤلاء الصغار في استثمار الجانب الترفيهي، وهذه حقيقة تعطينا قضية أيضا تنبه للتعليم بالترفيه والتعليم بالحب، استغلال يعني أن اليوم تغير العالم، التعليم بالترفيه اليوم أحد وسائل التعليم الجميلة الرائعة التي يجب حقيقة أن نحرص عليها. يعني واضح أنهم كانوا في مكان فيه نزهة أو ترفيه، واستثمرت الأم ربما يعني التصوير الذي يجذب الصغار وجعلت البنت تعلم
رغم أن اللغة مختلفة، وقد تكون اللغة العربية على مثل هذا،
وهذه قضية مهمة جدا حقيقة. يعني أيضا الإشارة إليها أنه مثلا نحمد الله تعالى على لغتنا العربية حقيقة، يعني الأعجمي ربما يعاني كثير، مثلا فتاة روسية صغيرة شوف كيف تعاني مجرد تعليم الفاتحة. إذا نحن بأمس الحاجة حقيقة أن نغرس في صغارنا مثل هذه المعاني. أيضا تعليم الفاتحة، لما تعلم طفلك الفاتحة أجر فاتحة لك منذ أن يتعلم الصغير إلى أن يموت. ولذلك يقولون دائما أفضل البر أن يعلم الأبوان أطفالهم الفاتحة. ليش؟ لأن يرجع لميزان حسناتهم. هذه الأجور العظيمة المبالغة في الأرقام فيها سبحان الله. قضية أيضا يعني الاهتمام بتعليم الأبناء للقرآن منذ الصغر، وتعويدهم على أن تكون هي حديثهم، حديث مجالسهم، حديث أماكن ترفيههم، ويلتقط بعضهم من بعض، هذه لها أثر كبير جدا حقيقة. دائما أنا يشدني حرص الأجانب على يعني تعليم أبنائهم للخشوع في الصلاة، تعليم الأبناء للفاتحة، قضية مثلا الأدب في المسجد، وهذه جوانب جميلة أتمنى حقيقة أن نجدها أيضا، يعني في وإن كان الحمد لله موجودة عندنا لكن أتمنى أن تزيد. يعني دائما ألاحظ مثلا في بعض الدول أبناء مثلا الهنود الباكستانيين مثلا ما شاء الله تبارك الله، لما يأتي يصلي وضع يدي كفيه على بعضه على صدره وهدوء، لا يمكن يلتفت، لا يمكن يصرخ، لا يمكن يتحرك. هذه أشياء جميلة حقيقة، أتمنى حقيقة أن تنتشر بيننا، وهي ظواهر إيجابية
يعني
رائعة.
كأنك تفرق بين العرب وغير العرب.
لا أنا عندي أن العجم أحرص صراحة مشاهد ألاحظها،
لأنه قد يكون هذا الدين جديد عليه ربما، أو أنه يعيش في دين غير مسلمة، ففعلا يعني لما يأتي إلى الصلاة قد يكون غيره الكثير لا يصلي.
ولكن أقول إذن لا يجب أن الاستمراء والعادة أن تفسد علينا جماليات حقيقة التربية. بالعكس جميل، نحن أولى أن نكون أولادنا أكثر خشوعا وحضورا للمسجد وأدب مع المسجد وأدب مع القرآن ومع الصلاة. أختم تعليقي بقضية أيضا جميلة، جميل حقيقة قضية الذكريات مع الأبناء وجوانب تربوية رائعة وتسجيل وتقييدة حتى إذا كبروا يتذاكرون. وأيضا مثل هذا الموقف كم هو مربي لكثير من الناس عندما يشاهد مثل هذا الموقف على شاشات التلفاز.
ألا تعتقد دكتور إبراهيم أنه بعض الأحيان رجوعنا على الكلام اللي قبل شوي قلت لك أنه الفرق بيننا وبينهم أننا ربما قد نكون خرجنا على هذه الدنيا وكأنه ربما قد يرى الشخص أنه نوعا ما أنه هذا هو الدين، لكن هذا باختياره انتقل من دين كان عليه أباءه وأجداده وبيئة اللي حوله إلى دين هو اختاره بذاته.
لماذا نجعل الأصل والنعمة والبركة من الله تعالى أن خلقنا من أبوين مسلمين
حتى ما ظهرت هذه المشكلة ربما؟
لا أنا أقول لا، إذا كانت هذه النظرة موجودة فأنا أقول بعيننا نراجع أنفسنا. بالعكس علينا علينا أن نشكر الله تعالى
أنه قد لا نراجع أنفسنا فننظر يعني
لا بالعكس هذه مشكلة حقيقة. إذا كنا نرى أن والله وجود أن نعمة الأصل أن تعالى خلقنا مسلمين من أبوين مسلمين عربيين نعتقد أن والله هذا قد يؤثر علينا سلبا. بالعكس هذه
لا يؤثر، أقصد أنه أصبح
أنا أوافقك أن بعض الناس قد يفهم هذا المفهوم
فهو نحتاج إلى تجديد هذه الرؤية.
أيوة إحنا في برنامج جديد
جميل. إذا أنا أنتقل للجزء الأخير في هذا البرنامج وأنتقل إلى خبر هذا الأسبوع. دراسة تقول أن 45% من أولياء الأمور غير راضين عن مستوى أبنائهم في تعليم اللغة الإنجليزية كما هو ظاهر في الشاشة. 54 أنا عندي 54 و45 45 غير راضين في اللون الأحمر و54 هم الراضين طبعا فاصلة 7 راضين عن أداء أبنائهم. طبعا هذه الدراسة قام بها مركز رؤية للدراسات الاجتماعية. تعليق دكتور إبراهيم.
والله أولا نشكر حقيقة مركز رؤية جزاهم الله خير على مثل هذه الدراسات المدنية التي حقيقة الهدف منها واضح القصد أن تطوير التعليم والمدارس في مجتمعاتنا، وهذا لا شك
إظهار الحال يعني
طلعت الرأي في هذا الجوانب تعطينا مؤشرات يعني جميل. قد لا تكون 100% لكن تعطينا مؤشرات يعني 45% الآن أو أكثر من 45% غير راضي من الآباء على قضية يعني مستوى أبنائه في اللغة الإنجليزية. لا شك يعني أنا أقول دائما حقيقة أن التعليم هو حجر الزاوية ويعني هو حجر التقدم في أي مجتمع، وبالتالي يعني إصلاح وتطوير والتعليم بصيرة مستمرة صفة ضرورية مهمة جدا عبر هذه الاستطلاعات أو حتى غيرها. وأنا أؤكد حقيقة أنه يعني يعني على أن الملاحظة أو عندما يعني ننظر لهذه النسبة هي تعطينا أنه إشارات قوية على أهمية مثل هذا الموضوع وإن كان في اللغة الإنجليزية، لأن اللغة الإنجليزية حقيقة هي إشارة اليوم في قوة يعني
اللغة
أو أثرها. لا شك اللغة العربية هي الأولى، لكن لا يعني هذا النهم اللغة الإنجليزية لها أثر كبير جدا وهي لغة عالمية اليوم
منطلق العلم.
لكن المشكلة عندنا في العالم العربي وبالذات في دول الخليج وبالذات عندنا في المملكة، أنا أتوقع أن في قضية اللغة الإنجليزية في طرق ومناهج ووسائل تعلم اللغة الإنجليزية في واقعنا التعليمي الأمر ربما يعني اعتدنا على 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 إشكالية يعني قضية الوسائل المعتادة في اللغة أو على قضية أنه نكثف حصص الإنجليزي
أو طريقة أو أسلوب تعليم اللغة الإنجليزية
أو نوعية المدرس. وأنا أقول بالعكس يعني أن هناك وسائل تجددت اليوم صحيح. هناك طرق جميلة وبإمكان ليس القضية في كثرة الحصص إنما في كيفية
تعليم.
كيفية التعليم كيفية الوسائل كيفية رسم حقيقة نوصل مثل هذه اللغة لأبنائنا. أصبح كثير من أبنائنا ذكور وإناث عندهم ردة فعل في قضية اللغة الإنجليزية، وربما سبب في تأخرهم سنويا يعني في دراساتهم وأطلتهم بعض السنين. ومن الطرائف أذكر أحد الشباب جلس من زملائنا في الثانوي يمكن أذكر حوالي 6 أو 7 سنوات يرسب في اللغة الإنجليزية يرسب اللغة.
واحد يفتيله يغش
مسكينه يعني حتى أني أذكر كان ذاك الأيام في شركة كورية تزين السلوك أو الخطوط الهاتفية عبر كانت يحفرون لها في الأرض، وكانوا حافرين حفرة تقطع على اللي بيده من المسجد. أحد كبار السن يريد أن يقطع وكان يريد أن يفهم العمال أنه ليتكم تضعون شيء أو خشبة أو جسر نمر عليه، ويحاول يتكلم مع الكوريين ما استطاعوا يفهمون عليه ولا هو فهم عليهم. فجاء الشاب هذا يريد يصلي وهو ظريف ولطيف، فشاف الشايب يعاني محاولة إيصال فظن أن كل أجنبي لغة إنجليزية هذول الكوريين فقال وراك يا عم؟ قال والله يا ولدي من الصبح أنا حاول أقول لهم حطوا لنا جسرا عشان نقطع عليه وما فهموا علي. قال أبد يا عم ما يخاف خالد يا صديق بليز جيب ذا دور وحطه هنا
وفهم
ذا دور حطه هنا، مو هو أصلا حتى ذا دور يعني كوريين. فيعني بعض الشباب قد يتأخر في اللغة الإنجليزية سنوات طويلة ليش تكون عقدة له؟ أنا لا أظن القضية في 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 يعني تكثيف هذه المادة وغيرها أو كثافة الحصص، إنما هي في وسائل التعليم في تجديد الطرق ومناهج طرق تدريس اللغة الإنجليزية.
وهذا نداء المعلمين
هذا حقيقة أتمنى أنه فعلا يعني يستلزم الجهود في إصلاح يعني كيفية تدريس اللغة الإنجليزية وتطوير الموضوع ومحاولة تحديث ومحاولة إيجاد حقيقة معامل للغة ووسائل حقيقة تعين على أن نعالج هذه المشكلة والاستمرار فعلا يعني بطريقة صحيحة نواصل بها.
أنا أشرك باللغات الأخرى فرنسية مثلا.
أي طبعا شوف دراسة اللغات عموما هي لأغراض الثقافة الحقيقية، والأصل نتعلم لغتنا العربية التي هي مع الأسف مفترق طرق اليوم.
هذه
اليوم كثير من الناس لا يتحدث اللغة العربية العامية مع الأسف، اللهجة الدارجة اللهجة في كثير من البلاد. الذي يجمعنا هو لغة القرآن، الذي يجمعنا هو لغة القرآن، هو لغة اللغة العربية الفصحى. لما نتحدث بها يكون الجميع يفهمها، لما نتحدث باللغة العامية أو باللغة الدارجة في أي بلد نبقى كأننا أغراب عن بعضنا. ولذلك أنا أتمنى وأدعو إلى تأصيل اللغة العربية وتدريسها دراسة حقيقية. وقد زرت بعض بلاد دول المغرب العربي ورأيت حقيقة الحاجة الماسة إلى تعلم اللغة العربية تأصيلها سواء من الجهات الرسمية أو حتى من الجهات الأهلية أو غيره. مع أن دول عربية لا يكاد يفهمون اللغة العربية عندما يتكلم بها الإنسان. ليش؟ اللغة الدارجة، اللغة الدارجة خليط من اللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية واللغة العربية، وأصبحت لا تستطيع أن تفهم ربما شيء منها عندما تكون عربيا تتحدث مع عربي من تلك البلاد. ولذلك أنا حقيقة أتمنى يعني من الإخوة والثقات والقيادات أن يتنبهوا لتأصيل اللغة العربية. اللغات الأجنبية الأخرى أهلا وسهلا بها، ما دام لي أغراض ما دام للحقائق وما دام نافع أن يتعلمها بعض أبناء المسلمين
من أجل هذا
من أجل النفع العام للمسلمين ومن أجل يدرأوا شرا ربما على المسلمين ومن أجل حقيقة يعني كل بغرضه كل بحسبه ربما تجارة دنيوية ربما أغراض معينة. اللغة الإنجليزية طبعا أصبحت لغة عالمية وكبيرة وكما ذكرت أصبحت حقيقة عقدة عند بعض أبنائنا تحتاج حقيقة إلى أن يراجعها مسؤول وزارة التربية والتعليم في كيفية فعلا تدريس هذه اللغة بطريقة صحيحة يكون لها أثر على أبنائنا إيجابيا يتعلمونها. ربما الآن الابتعاث من إيجابياته
أنه تعلموا اللغة
أنه ربما تعلموا أصبحت لغة يعني
مع أنه ليس فقط اللغة الإنجليزية لأنه أمريكا
كبير لكن اللغة الإنجليزية بصفة كبيرة يعني اللغة الإنجليزية نسبة كبيرة جدا
وبحكم أنها لغة العالم حتى هي أصبحت لغة العلم
حتى في بعض الدول مثل في ألمانيا مثل في ألمانيا ولا في الصين ولا في غيرها الذين ابتعثوا لهم خيار أن يدرس في الصين أو بالإنجليزي
أو بالإنجليزي
في الألماني أو بالإنجليزي كما أعرف خلال زياراتي يعني مثل هذه اللي مثل بعض الشباب في
طيب أنا ندعو إلى تعلم اللغة الإنجليزية لأنها فعلا باب العلم في هذا الوقت بحكم أننا يعني نحن الدول العربية لا يوجد عندنا
هي تحتاج الدعوة أصلا هي موجودة اليوم وتعلمها الكثير من الناس ويدرس في مدارسنا وربما البعض يطالب بتكثيف الحصص. أنا أقول ليس القضية مشكلة
لا أنا أتكلم من قضية مهمة أنه لا حرج في تعلم اللغة الإنجليزية
ولا حرج في تعلم الإنجليزية بس بشرط ألا تكون هي الأصل. بعض أنا استشرتني أم قبل أيام في قضية أن ابنها الصغير يتقن اللغة وكذا لكن هو لم يتجاوز 4 سنوات فهل أعلمه اللغة الإنجليزية وأدخله معهد وأتابعه أو أني أغرس فيه اللغة العربية والقرآن الكريم؟ أنا مثل هذا السن لا أحرص حقيقة أن تعلمين اللغة العربية أن تحفظين القرآن الكريم بقدر المستطاع إذا تعدت تجاوز 6 سنوات أو 10 سنوات المرحلة الابتدائية ممكن أن يدرس اللغة الإنجليزية أو يأخذ لكن لا تجي على حساب اللغة العربية أو على حساب لغة القرآن الأصلية.
جميل جميل شكرا لك دكتور إبراهيم.
الشكر لك أيضا
كذلك الشكر لكم أنتم يا أحبة موصولا على متابعتكم ومشاركاتكم معنا في هذا البرنامج. تقبلوا تحياتي وتحية فريق العمل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بناء الذات يبقى لا يموت وتجديد الحياة له فصول وإبراز المحاسن بعض فوز كزهر لا يغطيه الذبول فجدد في حياتك وانس هما فإن عزيمة النفس تطول فإن عزيمة النفس تطول.